السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا مجلس نسأل الله أن يتقبله منا في تفسير كلام ربنا، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ذكر الله من عنده. ليدرس العبد وهو يسمع هذه البركات في مثل هذا المجلس عمله، لأن من شؤوم المعاصي حرمان العلم. يعني أذكر رجل حرم من هذه الحلقات ومن الصلاة حتى في المسجد الذي الصلاة فيه أكثر، كلما كان عدد أكبر كما بين النبي أفضل. أذكر كما أخبرني وهو باحث طبي يقول لأن هناك من يحرش على الحلقة، فقعد نحو 8 سنين لا يحضر، حتى قال رأيت رؤيا بعدها دخلت إلى المسجد وصليت فيه وحضر معنا 2 أو 3 حتى جاءه عمل نقل فيه مرغما. فأقول إن من شؤوم المعصي أحيانا الحرمان العلم، ولا تدري كيف تحرم العلم، أحيانا تصدق كذبة، أحيانا المهم في الأخير تحرم العلم. فالعلم شرف عظيم، لا يعطي الله هذا الشرف إلا لمن يستحقه. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا رأيت نفسك معرض عن العلم زاهد فيه، فانظر إلى علاقتك مع ربك، ماذا فعلت حتى حرمت هذا العلم وانتبهت للدنيا تصيبها، لدنيا تصيبها وآخرة تغفل عنها. فلا بد للمسلم قبل وفاته أن يحرك قلبه في التفكر في هذه المسألة، أن حرمان العلم من أعظم أسبابه الخذلان، والخذلان معصية الرحمن. الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فأقبل على العلم تجد ثمرته في الدنيا قبل الآخرة، واشكر ربك إذ دلك على العلم بالعمل به ظاهرا وباطنا. قال تعالى تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة ليس بالتمني، الجنة بالعمل، والعمل ليس بالنية، العمل نية وأفعال وأعمال، وليست كما قال الحسن البصري وغيره ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن أعظم دلائل الإيمان الإقبال على طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذي لا يفقه أو لا يحب الفقه في الدين فهذا مما لم يرد به خير عياذا بالله. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن جليس السوء ومن جار السوء، فإنه بئس البطانة وبئس الجوار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلت من القراءة ولا زلنا في قوله تعالى قرأنا ولكل أمة أجل. طيب إذن لنتدبر هذه الآية ثم ننتقل بعدها إلى ما وصلنا إليه. قال تعالى ولكل أمة أجل. أمة أي قرن، لأن الأمة تطلق ويراد بها أحيانا الجيل والقرن، ويراد بها أحيانا الفترة. وأمة محمد هي الأمة التي استجابت للنبي أو التي في زمن النبي تدعى، وهم الكفار، فهي أمة دعوة يقال فلان كافر لكنه من أمة محمد، يعني من الأمة التي بلغت أو التي وجدت بعد بعثة النبي، يسمى من أمة محمد. فلا يجوز أن تتكلم غير علم وتقول كيف هذا فلان كافر، تقول هو من أمة محمد. من أي أمة؟ أمة عيسى، الأمة التي جاءت بعد إيش؟ بعد بعثة النبي، يعني تسمى أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا للنبي في التوحيد وفي الاعتقاد وفي العمل، أو في الاعتقاد وين قصروا في العمل، يسمون أمة إجابة. طيب، قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من عرف أن الموت آتي فإنه لا يمكن أن يضيع حياته فيما لا ينفعه، بل تجده يعمل بوصية الرسول القائل احرص على ما ينفعك، وقوله استعن بالله، وقوله واحرص على ما ينفعك. فلا تجد هذا الذي بين عينيه الأجل أنه محتوم ولا يدري، فقد يكون هذا الأجل في يوم هذا أو بعد ساعة. نعم، أو وهو على فراشه، قال الله تعالى في كتابه لا إله إلا هو قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا الموت لا يؤخر وقته، ولو أنك أدركت هذا لم تترك لحظة تضيعها فيما لا ينفعك، لكن الشيطان ينسيك ويشغلك بالدنيا وزخرفها. طيب، فالأجل محتوم كالرزق فإنه مقسوم، كذلك الأجل محتوم، فلن حينئذ تؤخر مهما صنعت ومهما فعلت من دواء من احتراز. يعني بعض الناس يقول بقل الخروج من البيت، يا أخي نسمع حوادث ونسمع أمراض، خلاص ما طالع البيت، تلقاه قليل الخروج، كل هذا يحافظ على روحه ويقفل على نفسه ويأخذ الاحترازات الصحية، ثم سبحان الله يأتيه أجل رب البرية في لحظة يظن أنه غير صائر إليها، وإذا به الشيء الذي كان يهرب منه أمامه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وإذا جاء أجلهم، قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإياك يا أخي والأماني، تقول بعد فترة أتوب لعلام الغيوب، إياك يا أخي والأماني، إياك ثم إياك، واعمل لآخرتك كأنك تموت غد، اعمل. وقال وكان النبي يعظ في الصلاة فيقول صل صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا تتوانى في صلاة تبيض بها وجهك عند الله، ابدأ من صلاة الظهر اليوم، اخشع فيها وصاحب الصالحين. وإياك ومن لا تعرف عاقبة صحبته من الفاسدين وأهل البدع الضالين أو من الصالحين لكن عن العلم مخذلين، يظهر في ثوب صالح لكن يخذلك العلم أو يصرفك عن العلم الحق بأماني، فإياك ومجالسته. وجالس أهل التقى أهل الإخلاص الذين ظهر عليهم أمارات ذلك من الإقبال على دينهم والعلم النافع. وأنا أذكر الجليس السوء لأني أستحضر قصة يقف لها الشعر. تصور النبي قائم وأوتي جوامع الكلم وهو أفضل الخلق، منطقه أحسن منطق وأبرك من تكلم وأصدق من تكلم بعد الله، ومع ذلك يقف عند رأس عمه الذي آزره كما قال بعض السلف: وددنا أن أبا طالب يسلم. عم الرسول أنه كان يدافع عنه، فقال له: يا عماه كلمة قلها أحاج لك بها عند الله. وعنده رجلان من أصحاب السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأطاعهم وترك الرسول وهو قائم على رأسه يتكلم بأحسن كلام يدعوه إلى الله به بإخلاص وبركة. فكيف بشخص لم يشهد الرسول إلا أنه بلغته كلماته ومعه صاحب سوء صباح مساء، صاحب سوء صباح مساء، فكيف يأمن على نفسه سوء العاقبة؟ أرأيت كيف الجليس خطره؟ أرأيت كلمة واحد يعني بين أبو طالب حتى ينتقل للجنة ويخلد في النار مليارات السنين كانت 3.5 ثواني تقريبا فقط، يقول أشهد إلى الله أشهد محمد رسول الله، 3.5 ثواني بسبب صاحب السوء كانت كفيلة على أن يبقى مخلدا في النار أبد الأبد، نسأل الله العافية. لتعلم خطر صاحب السوء وأنك لا تستهوي الجلوس معه واستضافته في بيتك لعشاء وغير ذلك. فالنبي قال: يأكل طعامك من تقي. قال: لا تصاحب. النبي نصحك كأنه أمامك لن يتكلم، يقول: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. والبعض فقط ينظر إلى تسلية، فلان مسلي وفلان عنده قصص وفلان عنده شيء، تعال، ما ينظر إلا أنه صاحب صالح يمشي مع أي أحد. ممكن يكون أخوك صاحب سوء، ليش؟ عنده قلة أدب مع العلماء، متجرئ مجافي للعلم لكن في صورة صالح. فانتبه، إياك وصاحب السوء ولو كان أخاك. نعم، لو كان هذا أخاك ابن أمك ابن أمك وأبيك، احذر احذر احذر. حتى لو كانت زوجتك، قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. تأتي الزوجة تمنيك: ونريد نشتري كذا ونريد كذا ونريد كذا، وتصير في غفلة معه. والوحدة خير من إيش؟ من رفيق السوء. والله يا إخوان، إمام مسجد كنت أستعد للمشي من موقف أحد منازلي، بمشي واللي دق علي واحد فتحت النافذة قال: ترى معك فلان أو إمام مسجد، أنا جاي استشيرك لتذكر لي من العلم ما يريحني. يعني ما هو؟ قال: أنا عندي زوجة ابتليت بها، يعني رفيقة سوء، تأمرني أن أشتري بيت بالربا وتغويني وتقول لي: ترى الناس كلهم كذا عايشين، نبي نعيش زي الناس، يعني بيت الإيجار هذا غرفتين ثلاث، نبي تأخذ قرض من البنك 800,000 ونشتري بيت زي الناس، زي الناس لغة الحجاز يعني زي الناس، ممكن مأخوذة من الزي وهو اللباس، الله أعلم مش يقصدون زي الناس، أي زي يعني مثل، زي أظن تساوي مثل، أي ثم للمبالغة أي أحسن الناس، أن تقصد الناس عام يراد به خاصة أن أحسن الناس مو ناس يعني، أي نبي بيت زي الناس. طيب، ثم المسكين استخيف بي وش أسوي معه؟ طيب، فذكرت بعدها قول الله تعالى سبحانه في القرآن: يا أخي أنت إمام مسجد، معقول ما مر عليك هذا وانت تقرب الناس التراويح؟ قال الله تعالى في كتابه: إن من أزواجكم وأولادكم عدو. كيف أعرف عداوة الزوجة؟ تأمرني بالربا، تأمرني ب يعني بما هو مكروه من الاستدانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، وهو الدين مكروه، لأنه يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى الكذب في أحيان كثيرة. نعم، فكان النبي يستعيد من المغرم والمأثم، فقال الشراح فقيل للنبي: ليش المغرم تستعيد منه؟ قال: الرجل إذا استدان حدث فكذب ووعد فإيش؟ فأخلف. فهذه تأمرك بالدين وتأمرك بما لا ينبغي فعله. نعم، فعليك بأن تستعصم بالكتاب والسنة، وتنظر وتقرأ قصص سلف الأمة، خذ كتاب أسد الغابة، اقرأ سيرة الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كانوا يزهدون في الدنيا ويقبلون على الله، اقرأ كتاب سير أعلام النبلاء، واقرأ سيرة الإمام أحمد والإمام مالك، وانظر كيف كانوا مقبلين على العلم زاهدين في الدنيا. ولا تقرأ الأساطير التي تذهبك عن معرفة إيش العلم النافع، تضيع وقتك، كأساطير ألف ليلة وليلة ومسرحيات شكسبير وغيرها مما ترجم. وبالأمس يقع يدي على كتاب لشاب نصحته فيه: ما هذا يا بني؟ تفتح الصفحة الأولى هذا يا أخي إذا صار الكتاب في بيتك والله يضرك أنت وخواتك، حرام عليك. تفتح الكتاب مترجم، الكتاب كأنه من شخص ما أدري وغربي أو إنه، تقرأ في الكتاب الحل في الانغماس في القاذورات والزنا. كيف؟ يحكي الكاتب قصة، يقول طبعا خيالية، والقصة الخيالية، يقول: كان فيه يوجد رجل اسمه كذا يعيش في كذا. ما يجوز، هذا كذب، ما وجد رجل اسمه كذا ولا يعيش في مكان كذا، هذا واضح أنه كذب. فقال: كانت هناك بنت أمها تقدرها وهي تعيش مع أمها في سعادة غامرة وتدللها ومدشلون، ثم إيش؟ ثم أن هذه الأم مرضت وتوفيت، ثم أبوها تزوج عليها. شوف، أول إيماء تعدد خطير يعني، أبوها قام تزوج على أمه بعد. طيب يقعد يزني الأب يعني؟ تزوج عليها وش الإشكال؟ طيب تزوج على أمه، على زوجته، عشيرته بعد وفاتها. الله أكبر الخيانة. طيب بعدين، وبعدين جاتها مرت الأب، قلت: يلا حطيت لك فراش في المطبخ. قام اندهشت، نظرت فيها: كيف فراش في المطبخ؟ أمي كانت بكرمتني. قاعد تنظرين فيها وتمسك المكنسة وتصقع فيها لين دمان شرت، تركتها في الدمان وراحت. فقعدت متضايقة لين شافت برنامج سناب شات وتعرفت على شاب وارتاحت حياتها. يخلوا الملجأ وشه؟ مو الرجوع إلى الله، الملجأ وشه؟ الفواحش. وكل البنات يبون الملجأ، فإذا شافوا أن الملجأ وشه طريق الفواحش وتعرف على الشباب في سناب شات وكذا، وش بيسووا؟ طبعا يقول: والله هذا الطريق. وإن الآن شوف الكذاب المؤلف الكذاب: وإني الآن أعيش في سعادة غامرة بعد أن انفتحت وصدت في الحرية. مش الكلام بهيمية يعني، مو حرية. الله يقول في كتابه: اتبع وانزل الله. أنت ليس حر، أنت مقيد بأمر الله. خلقك الله من أجل سير بهيمة تزني بهذا وتذهب هذا، خلقك الله لهذا. وما خلقت الجن والإنس ليعبدوا تبعون أوامره سبحانه. فشوف الدعوة للقاذورات والبهيمية، يقول خلاص لما سمعت يعني شفت البرنامج الجميل هذا سناب شات وتعرفت على شباب وكذا كذا، خلاص حسيت براحة. كذابة لك، هذول اللي تعرفوا بالكذا. انظر سجلات الانتحار عندهم في الأخير من ما يحصل من عقوبة لهم في ضيق في صدورهن، في الأخير يفكرن في الانتحار وبعضهن ينتحر. والكذاب هذا المؤلف القصص الخيالية جعل الملجأ غير كتاب الله. والله يقول في كتابه: ومن أعرض عن ذكره من يعيش الضنكة، يقول لا مع الزنا والفواحش والقاذورات حياة سعيدة عيش تعاند الله يعني. فهذه الكتب ابتعد عنها وابعد بناتك عنها يا عبد الله، واتق الله. فالموت إذن لا يعرف صغير ولا كبير ولا ملك ولا وزير، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. نعم. إلى أن قال: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ورينا كذب آياتنا. طيب، فمن أظلم مما افترى؟ قرأناه. قال الله تعالى في كتابه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم من قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الآية يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله أو كذب بآياته المنزلة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. اختلف المفسرون في معناه، فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ينالهم ما كتب عليهم، وكتب لمن كذب على الله أن وجهه مسود. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نصيبهم من الأعمال، من عمل خيرا جزي به، ومن عمل شرا جزي به. وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشر. وكذا قال قتادة والضحاك وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القرظي: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال عمله ورزقه وعمره. وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول قوي في المعنى والسياق يدل عليه.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على هذا، وأنه لابد الإنسان أن يرى عمله ورزقه وعمره، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أولا كتب في اللوح المحفوظ حتى جلستكم هذه، وآخر واحد اليوم يخرج من المسجد، وتواريخ وفياتنا كلها عند الله الآن، متى نتوفى وفي أي بلد وبأي سبب نتوفى إلى آخره. نسأل الله أن يطيب أعمارنا في حسن عمل وحسن ختام. فقال الله سبحانه وتعالى: علمه في كتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود في صحيح البخاري: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعون يوم، يجمع أربعون يوم نطفة يعني، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يبعث الله إليه ملك فيؤمر بكتابة أربع: عمله، رزقه، إيش؟
وأجله.
أجله شقي أو سعيد، هذا مكتوب. لكن لا يعني أنه مكتوب أنك لا تسعى، فالنبي قال يعلم أهل الجنة من النار؟ قال نعم. قال فيما العمل يا رسول الله؟ فأرشد النبي إلى كلمة هي من دلائل نبوته ما تخطر على بالك. يجيك واحد يقول معروف فلان في الجنة معروف فلان في النار، وش يسوي؟ محتوم. هذا يدل أنه نبي، كلمة لا ينطق بها إلا رسول يوحى إليه من الله. قال اعملوا، هذا صحيح، للمطلوب منك إيش؟ لأنك ما تعلم العاقبة، فإذا تركت المعلوم لمبهم مجهول فأنت في حماقة وغباء. أنت مجهول الآن، تقول أنا العاقبة والعاقبة، طيب فتجزم بالعاقبة أنك من أهل النار، ما يدريك. ما هو المعلوم عندك الآن؟ أن تعمل، ولا يضيع الله أجر العاملين. فمن كان على استقامة ودين فربنا ما يظلمه، يجعله في إيش؟ من أصحاب الجحيم، ويزيغ قلبه، إنما هو يقدم الأولى فيقدم الثانية. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. أما حديث وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين الجنة ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، هذا فيه رواية شرحت هذا، قال فيما يبدو للناس، يعني يرائي، يعمل عمل الباطل غير الظاهر، فبالدسيسة هذه تظهر على سوء خاتمة عند موته، هذه الدسيسة. وليس أن الله يظلم رجل ظاهر الاستقامة ومشي، والله يثبته. قال الله تعالى لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وشد تثبيته، فلا يمكن الله يزيغ هذا، الله ليس بظلام العبيد. فإذا كون عمله مكتوب لا يعني الإنسان ما يسعى في العمل الصالح ويصلح من نفسه ويزكي نفسه بتذكر الموت ومحاسبة نفسه إلى آخره. نعم.
والسياق يدل عليه وهو قوله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، ونظير المعنى في هذه الآية كقوله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، الآية يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار، يقولون لهم أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه. قالوا ضلوا عنا، أي ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم. وشهدوا على أنفسهم، أي أقروا واعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
إذن ما يفيدك صاحب السوء ولا من يأمرك بالمعصية ولو كان مديرا عليك في العمل وكان له يد عليك، ما ينفعك. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فإيش؟ فأضلونا
السبيل.
ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فما يستفيد، يعني يقول لك هذا مديري بالعمل يعطيني إجازات ومدري شلون ولازم يعني إذا أمرني بشيء فيه معصي أطيعه، لا لا أطيع إلا الله، بيد الله روح هذا المدير عليك ورزقه، ورزقك بيد الله لا بيدك. ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فحينما تسمع هذا التبرؤ يوم القيامة لا ترجو النفع من أحد عصيت الله به، ولا يطاع الله من حيث يعصى. ننتقل للمسند.